السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى من خلال تفسير الجزء الأخير من القرآن في كتاب تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان للإمام المفسر ذي الفنون عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في مجلس الأمس قد شرحنا المقطع الأول من سورة النبأ، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا المقطع الثاني من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم
حسبك. لما ذكر الله عز وجل الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أنه القوي المتين الذي على كل شيء قدير، وهي آيات دالة على أنه سبحانه وتعالى قد خلق الحياة الدنيا ودبرها وأحكمها، كان ذلك دليلا على أن الله عز وجل قادر على أن ينشئ الحياة الأخرى كما أنشأ الحياة الأولى. ولذلك قال الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأكد ذلك بإن يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وأهل الكفران وبين الأشقياء والسعداء، إن ذلكم اليوم كان ميقاتا، له وقت معلوم لا يتقدم عنه ولا يتأخر ولا يعلمه إلا الله عز وجل. ومتى يكون هذا اليوم؟ يكون يوما ينفخ صاحب الصور الملك وهو عند العلماء إسرافيل، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، ولم يأتي مصرحا باسمه في النصوص، وإنما الذي جاء في الحديث أنه صاحب الصور، لكن المشهور عند العلماء أنه هو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور. والصور قرن يشبه البوق، وصاحب السور قد التقم الصورة ينتظر أن يؤمر بالنفخ، وهو قائم ينظر ناحية العرش يخشى أن يؤمر بالنفخ قبل أن يرتد إليه طرفه، فهو مستعد للنفخ في الصور. وينفخ في الصور نفختين عند أكثر أهل العلم، ينفخ نفخة بأمر الله إذا شاء الله عز وجل أن يميت الخلائق يأمره بالنفخ فينفخ في الصور نفخة تصعق لها المخلوقات وتموت المخلوقات إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم يمكث الناس في قبورهم 40، ولم يأتي تحديدها هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. ثم إذا شاء الله عز وجل أمر سحابا فأمطرت، فينبت الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، فيأمر الله صاحب الصور أن ينفخ النفخة الثانية، فينفخ نفخة فيخرج الناس من قبورهم إلى المحشر. وهذه النفخة أعني الثانية هي المرادة هنا، يوم ينفخ في الصور نفخة البعث، فتأتون أفواجا، تأتون جماعات جماعات، لا تأتون دفعة واحدة، بل تأتي كل جماعة مع إمامها، وكل أمة مع نبيها. وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتتشقق السماء في ذلك اليوم لما فيه من أهوال، فتكون تلك الشقوق والصدوع في السماء كالأبواب والطرق تنزل منها الملائكة، وتشقق السماء بالغمام وهو السحاب الأبيض البارد، فينزل ربنا سبحانه وتعالى مع الغمام والملائكة ليفصل بين الخلائق في ذلك اليوم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، تلكم الجبال الشامخة ذات الأحجار الصلبة يدكها الله عز وجل دكة واحدة، فتكون كالصوف المنفوش، ثم تصبح كالهباء أي تصبح أشياء دقيقة تحملها الرياح. وإذا أردت أن تعرف ما هو الهباء فافتح النافذة إذا خرجت الشمس، سترى أشياء دقيقة تتطاير لا تستطيع أن تقبضها بيدك، هذا هو الهباء. فتصبح الجبال هباء، أشياء دقيقة تحملها الرياح، فيراها الرائي من بعيد يحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب مع الرياح لأنها أصبحت هباء، فتكون لا شيء كالسراب. السراب في الحقيقة ليس شيئا، يراه الإنسان من بعيد فيظنه ماء حتى إذا اقترب منه لم يجده شيئا. وهكذا يكون حال الجبال، تكون كلا شيء تحملها الرياح. ففي ذلك اليوم المهول يكون يوم الفصل الذي ذكره الله عز وجل. ونقرأ ما ذكره الشيخ السعدي ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق.
نعم، في قوله سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وسمي يوم الفصل بهذا لأنه يفصل فيه بين الحق والباطل، وبين أهل الإيمان وأهل الكفران، وبين أصحاب الحقوق، حتى الدواب يفصل بينها في الحقوق في ذلك اليوم، ويفصل فيه الشقي عن السعيد، فتبيض وجوه وتسود وجوه. ميقاتا، قال بعض أهل العلم معنى ميقاتا أي أنه مؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم معناها أنه ميقات للجزاء والحساب، فهو وقت الجزاء والحساب. وقال بعض أهل العلم معنى ميقاتا أنه الوقت الفاصل الذي تنتهي إليه الدنيا وتبدأ به الآخرة، فهو كالحد الفاصل. فمعنى ميقاتا أنه وقت فاصل تنتهي إليه الدنيا وتبدأ به الآخرة. وكل هذا من اختلاف التنوع، كله داخل في معنى الكلمة، وهذا من إعجاز القرآن أن الكلمة الواحدة تحمل معاني متعددة. نعم.
قال: وأن الله جعله ميقاتا للخلق، ينفخ في الصور فيأتون أفواجا.
نعم، في قول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور، أي ينفخ الملك في الصور بأمر الله، النفخة الثانية وهي نفخة البعث. نعم.
قال: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود.
نعم، فتأتون فيه أفواجاً، أفواجا كما قلنا يا إخوة جماعات جماعات لا يأتون دفعة واحدة، فإنهم يخرجون من قبورهم التي انتثرت في الأرض، وتخرج كل جماعة تأتي مع إمامها، وكل أمة لها نبي تأتي مع نبيها، فيأتون جماعات جماعات. نعم.
قال: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود، وتنزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتنشق السماء حتى تكون أبوابا.
نعم، كما قال الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. هنا قال بعض المفسرين: هي أبواب على وجه الحقيقة ترى في السماء، وهي طرق ومسالك الملائكة التي تنزل منها. وقال بعض المفسرين: بل هي الصدوع والشقوق التي تكون في السماء، فيراها الناظر من بعيد كأنها أبواب تنزل منها الملائكة. ولا شك أن السماء ستتشقق شيئا فشيئا، وتتشقق أيضا بالغمام كما قلنا، وينزل ربنا سبحانه وتعالى ليفصل بين الخلائق. نعم.
قال: ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي.
نعم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كما قلنا معنى سيرت أنها تسير بالريح بعد أن تصبح هباء تحملها الرياح، فتسير بها الرياح في ذلك اليوم، وتكون كالسراب لا شيء ولا وجود لها، لأنها قد دكت وبست حتى صارت هباء. ثم نقرأ المقطع الثالث في هذه السورة. نعم.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
نعم، لما تقدم أن الله عز وجل يفصل بين الخلائق في ذلك اليوم، ويفصل بين الأشقياء والسعداء، بدأ الله عز وجل ببيان حال الأشقياء، لأن الحديث معهم من أول السورة عما يتساءلون، فكان الحديث عنهم عن أولئك الأشقياء، فبدأ الله عز وجل ببيان حالهم في الآخرة: إن جهنم كانت مرصادا، إن النار التي هي عذاب الله عز وجل كانت مرصادا تترصد لأهلها وترقب أهلها، ولا بد أن يردها الناس جميعا فيمرون عليها فمار على الصراط ناج وساقط مكردس فيها هالك والعياذ بالله. للطاغين مآبا، للمتجاوزين حدود الله في الدنيا مرجعا ومنزلا ومصيرا، لابثين فيها أحقابا، ماكثين فيها دهورا، دهرا بعد دهر. أما الكفار فإنهم يمكثون فيها دهورا لا انقطاع لها ولا انتهاء لها، كلما مر دهر جاء دهر بلا انقطاع بينهما ولا انتهاء لها. وأما العصاة الموحدون الذين يدخلون النار بذنوبهم فإنهم يمكثون في النار دهرا، وقليل النار طويل لشدة عذابها، فيلبث فيها عصاة الموحدين أزمنة متفاوتة، ولكن مهما قل مكثهم فإنه كالدهر الطويل لشدة عذابها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون بردا طيبا يبرد جلودهم من الظاهر، ولا شرابا طيبا يبرد أجوافهم، بل هم في عذاب في ظاهر أبدانهم وفي داخل أجوافهم، إلا حميما وهو الماء الذي اشتد حره وبلغ الغاية في الغليان، إذا قرب من الجلد أسقطه، وإذا شرب قطع ما يمر به من الحلوق والأجواف والأمعاء، وغساقا سائلا باردا شديد البرودة، بلغ الزمهرير، إذا قرب من الجلود شققها، وإذا أدخل إلى الأجواف قطعها، فلا يذوقون إلا ما يعذبهم ويزيدهم عذابا، جزاء لأعمالهم وفاقا موافقا لها، لا ظلم فيه ولا زيادة فيه، بل السيئة بمثلها، وهذا العذاب موافق لأعمالهم ومطابق لأعمالهم. ومن أعمالهم التي يستحقون بها هذا العذاب أنهم كانوا لا يعتقدون بالبعث ولا يعتقدون بالحساب والجزاء ولا باليوم الآخر، وهذا قادهم إلى ترك العمل لذلك اليوم، وكذبوا بآيات الله تكذيبا، وهذا يدل على العناد والإصرار والاستمرار، فإنهم كلما جاءتهم آية كذبوا بها استكبارا عن الحق وإباء لقبوله، وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو العد، وقد تضمن معنى الكتابة، فكل شيء أحصيناه إحصاء وكتبناه كتابا. أحصيناه على عامليه وكتبناه كتابا قبل أن يعملوه وكتابا بعد أن عملوه. أما الكتاب قبل أن يعملوه فهو ما في اللوح المحفوظ، فإن أعمال بني آدم كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأما بعد أن عملوه فهو كتابة الملائكة لأعمالهم، لا يضيع منها شيء، فكل شيء محصى في ذلك الكتاب. فذوقوا، يخاطب الكفار بخطابين من أشد ما يكون عليهم. أما الخطاب الأول فإنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت، وهذا يتضمن الموتتين، الموتة الصغرى وهي النوم، فلا نوم لهم في النار يرتاحون به، والموتة العظمى بخروج الروح، فهم خالدون في النار لا يفتر عنهم العذاب. وهذا في شأن الكفار المنكرين. وأما الخطاب الثاني فإنه يقال لهم ذوقوا ما الشأن، فلن نزيدكم إلا عذابا. يزاد عليهم العذاب، فإن أهل النار والعياذ بالله لا يألفون العذاب فيخف عنهم، ولا يخفف عنهم العذاب، بل ينوع عليهم العذاب أنواعا وأزواجا وأشكالا، وتبدل جلودهم فلا يخف عليهم العذاب بالمكث في النار، بل في كل لحظاتهم في النار كأنهم قد دخلوها أول مرة. فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فييأسون من الموت وييأسون من الخروج ويؤاسون من إلف العذاب ويؤاسون من تخفيف العذاب. ولذلك قال جمع من السلف وروي مرفوعا أنه ما نزل بأهل النار من الكفار أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا.
نعم، إن جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وقد قال بعض أهل العلم إنها سميت جهنم لبعد قعرها، فهي بعيدة القعر فسميت جهنم. وقال بعض أهل العلم هذا من المعرب في القرآن، والمعرب في القرآن هو الذي يكون أصله أعجميا ثم يستعمل عند العرب، أو يستعمل في القرآن فيصبح معربا. فقال بعض أهل العلم إن هذا الاسم من المعرب في القرآن. إن جهنم كانت مرصادا. قال بعض أهل العلم مرصادا أنها مترصدة لأهلها. وقال بعض المفسرين مرصادا أي أنها مكان لحبس المجرمين. المرصاد هو الحبس، فهي مكان لحبس المجرمين. وقال بعض المفسرين مرصادا أي ممرا وطريقا لا بد أن يمر عليه، فمن الناس من يمر على الصراط فينجو، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، ومن الناس من تخطفه الكلاليب فيكردس في النار والعياذ بالله. للطاغين، الطاغي يا إخوة هو المتجاوز الحد، يقال طغى أي تجاوز الحد، فيقال للشخص إنك قد طغوت أو طغيت في الظلم فتجاوزت، لم تظلم فقط بل تجاوزت الحدود. والمقصود بالطاغين هنا من تجاوزوا حدود الله، فلله حدود، من عظمها ووقف عندها كان من المفلحين، ومن تجاوزها كان من الطاغين. إن للطاغين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. المآب هو المرجع والمصير والمنزل، هو المرجع والمصير والمنزل، وهذا وعيد لكل طاغ. أما من طغى بالكفر فإن مآله يقينا إلى النار، وقد يتمتع بالدنيا شيئا لكن مصيره ومآله ومآبه إلى النار. وأما من طغى وتجاوز الحد من الموحدين فهو متوعد والعياذ بالله بأن يكون من أهل النار. هذا معنى للطاغين مآبا. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة.
نعم، الأحقاب جمع حقب، جمع حقب، والحقب هو الدهر الطويل، هو الدهر الطويل. والحقب بإسكان القاف قيل 80 سنة، وقيل 70 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل أكثر من ذلك. والمقصود أنهم يمكثون في النار إن كانوا كفارا أزمنة متتابعة لا انقطاع لها ولا انتهاء، وإن كانوا من الموحدين فإنهم يمكثون فيها أزمنة ويتفاوتون في ذلك، ولكن قليل النار طويل. إذا كانت الغمسة في النار تنسي صاحبها نعيم الدنيا، فكيف بدخول النار والعياذ بالله؟ وإذا كان أقل الناس عذابا رجلا في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هو في ضحضاح من النار وفي أخمص قدميه جمرتان، من هاتين الجمرتين يغلي دماغه، فكيف بمن يدخل النار والعياذ بالله؟ لا شك أن قليل النار زمن طويل، عياذا بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من جهنم. وقال بعض أهل العلم معنى أحقابا لابثين فيها أحقابا أنهم يجدد لهم العذاب كل زمن، يجدد لهم العذاب كل زمن، ولا مانع من المعنيين، فهم لابثون في جهنم أحقابا دهورا بعد دهور، لا انقطاع لها ولا انتهاء إن كانوا كفارا، ويجدد لهم العذاب في كل دهر من هذه الدهور، فلا يألفون العذاب والعياذ بالله، وإنما يجدد لهم. نعم.
قال رحمه الله: والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم.
نعم، أي لا يجدون فيها بردا نافعا يبرد جلودهم من الظاهر، ولا شرابا طيبا يبرد أجوافهم من الداخل. هذا معنى كلام الشيخ. وقال بعض المفسرين: لا يذوقون فيها بردا، أي لا يذوقون فيها نوما يرتاحون به من العذاب. والاستثناء هنا إلا حميما وغساقا، قال بعض أهل العلم هو منقطع، استثناء منقطع، لأن المستثنى هنا ليس من جنس ما طلبوه، هم يطلبون بردا وشرابا، فيعطون ما لم يطلبوه. وقال بعض أهل العلم: الاستثناء هنا متصل وفيه لف ونشر غير مرتب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما. حميما هنا مستثنى من الشراب، والشراب في الآية الأولى كان الأول، الشراب في الآية الأولى كان الثاني، وفي الآية التي فيها الاستثناء المستثنى منه هو الأول، ولذلك هذا غير مرتب. والغساق مستثنى من البرد، يعني لا يذوقون بردا إلا غساقا، فهذا استثناء متصل على هذا القول، وفيه لف ونشر غير مرتب. نعم.
قال رحمه الله: إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق.
نعم، إلا حميما قال الشيخ هو الماء الحار أي الذي اشتد حره وبلغ الغاية في الغليان، ولذلك إذا قربوه من وجوههم شواها وتساقطت جلودهم، وإذا أدخلوه أجوافهم قطع أمعاءهم وأجوافهم. وقال بعض أهل العلم: الحميم هو دموع أهل النار تجتمع في أخاديد فيشتد حرها من شدة حر النار، فإذا عطش أهل النار شربوا منها، فيجتمع فيها أمران: أنها دموع وأنها شديدة الحرارة. ولا مانع من الأمرين، فلا شك أنهم يسقون ماء حميما، ولا مانع من أنهم أيضا يشربون من دموعهم التي تملأ الأخاديد وقد اشتد حرها. وغساقا قال الشيخ هو صديد أهل النار، الصديد الذي يخرج من جروح أهل النار ويسيل، ولا شك أنه منتن شديد النتانة، وهو من غسق الجرح أي سال بالصديد. وقال بعض أهل العلم: إن الغساق هو الزمهرير الذي اشتد برده، والمقصود أنه شراب قد اشتد برده. وجمع بعض المفسرين بين الأمرين فقال: الغساق صديد أهل النار وقد أنتن وأصبح زمهريرا، وأصبح زمهريرا أصبح شديد البرودة، فيشربونه فتتشقق جلودهم إذا قربوه منها، ويقطع ويشقق أجوافهم لشدة برودته، مع ما فيه من كونه صديدا وكونه منتنا، فمادته قبيحة ورائحته قبيحة وأثره قبيح، فمادته صديد الجروح ورائحته منتنة وأثره أنه أصبح شديد البرودة يؤثر في الجلود الظاهرة وفي الأجواف الباطنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم،
فكان الجزاء موافقا للعمل ليس فيه ظلم. نعم.
ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة.
نعم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، قال بعض أهل العلم كما قال الشيخ: إنهم كانوا لا يعتقدون بالبعث والجزاء والحساب، وهذا قادهم إلى إهمال الأعمال. وقال بعض المفسرين معنى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أنهم كانوا لا يرجون الثواب يوم القيامة، طبعا يا إخوة لأنهم ينكرون البعث فما كانوا يرجون ثوابا. ولماذا قال بعض المفسرين هذا؟ لأن الرجاء هو انتظار النافع، الرجاء انتظار النافع، فلما قال الله إنهم كانوا لا يرجون حسابا قالوا إنهم كانوا لا يرجون ثوابا، لأن الثواب هو النافع. وقال بعض المفسرين معنى الآية إنهم كانوا لا يخافون الحساب، إنهم كانوا لا يخافون الحساب. طيب يا إخوة، المعروف أن الرجاء هو انتظار النافع، فكيف يفسر قول الله عز وجل لا يرجون حسابا بأنهم لا يخافون الحساب؟ والخوف ليس انتظار النافع، وإنما الخوف من المؤلم الضار. قال العلماء الرجاء إذا أثبت فهو انتظار النافع، إذا أثبت، وإذا نفي انعكس معناه. فعندما قال الله كأنهم كانوا لا يرجون، لا يرجون، نفي الرجاء فأصبح بمعنى الخوف من المؤلم الضار، فكانوا لا يخافون حسابا. نعم.
وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها.
نعم، وهذه الآية تدل على استمرار تكذيبهم، وكذابا معناها تكذيبا، فهم لم يكذبوا مرة واحدة، وإنما كلما جاءتهم آية كذبوا بها. فكذاب يدل على وقوع التكذيب المستمر منهم. نعم.
وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم، وانتبه هنا، فالشيخ هنا يشير إلى ما ذكرناه أن أعمالهم مكتوبة في كتابين، مكتوبة في كتاب قبل أن يعملوها، بل قبل أن يخلقوا، وذلك في اللوح المحفوظ، ومكتوبة في كتاب عند عملهم لها تكتبها الملائكة في ذلك الكتاب الذي يوضع يوم القيامة، ويؤتى كل إنسان يوم القيامة كتابه، فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه، ومن الناس من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، فيجتمع عليه الأمران، يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره ويجد في كتابه ما عمل محضرا لا يغيب منه شيء. نعم.
فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا، فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها.
نعم. فذوقوا، أصل الذوق يا إخوة هو الطعام والشراب، هو الطعام والشراب، ثم يطلق توسعا على كل ما يحس، على كل ما يحس، كل ما يكون بالحواس. فيقال للكفار المكذبين في النار ذوقوا ألوان العذاب بجميع حواسكم. وحتى العذاب المعنوي في النار يكون كالمحسوس فيذاق. فكل العذاب في النار والعياذ بالله يذوقه أهل النار بحواسهم. فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن يخفف عنكم العذاب، ولن ينقطع عنكم العذاب لحظة، وإنما أنتم في زيادة العذاب، يعني في تجدده وتنوعه، وأن جلودكم كلما نضجت بدلت، فلا يخفف عنكم العذاب ولا إلفة لكم للعذاب، وهذا يجعل عذابهم قائما دائما، يجعل عذابهم قائما دائما والعياذ بالله. ولعلنا نقف عند هذا المقطع ونكمل غدا إن شاء الله هذه السورة، ثم نقف مع الفوائد العلمية والحكم والآثار الإيمانية لهذه السورة إن شاء الله عز وجل، قبل أن ننتقل إلى السورة التي تليها، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رجل تولى توزيع الزكاة وكان يعطيها لمستحقيها بما ظهر من حال المستحق، ثم تبين أن بعضهم غير مستحق للزكاة، فماذا عليه؟
إذا كان قد تحرى ولم يتساهل ولم يفرط وأعطاهم ظانا بغلبة ظن أنهم من أهل الزكاة، فإن الذمة تبرأ بهذا. ولو تبين بعد ذلك أنهم ليسوا من أهل الزكاة، لكن له أن يرجع عليهم عند الحاكم ويقول: قد أعطيتهم من الزكاة وأعلمتهم أنها زكاة وهم أخذوها ولم يردوها وهم ليسوا من أهلها. فإن تبين للحاكم ذلك، أعني القاضي، فإنه يحكم عليهم بردها وتعطى لأهلها. أما هو فقد برئت ذمته. أما إذا كان قد تساهل ولم يتحرى وأعطاها لأي أحد، فتبين أنه ليس من أهل الزكاة، فإنه يضمنها لأنه وكيل عن صاحبها، ويجب عليه أن يخرجها من ماله بنية صاحب الزكاة. نعم. وبالمناسبة أقول يا إخوة، الزكاة عبادة وإخراجها عبادة، ليست ثقلا يريد الإنسان أن يتخلص منه، وإنما هي عبادة يتقرب العبد بها إلى الله وبإخراجها إلى الله. ولذلك لا ينبغي أن يعجل، كما نراه من كثير من إخواننا في زكاة الفطر، فإن أحدهم يشتري الأرز مثلا ثم يراه على ظهره كالجبل فيدفعه لأول إنسان يراه، وقد يكون هذا الإنسان من التجار يشتري ويبيع وليس من أهل الزكاة، وهذا في الحقيقة ما تبرأ ذمته بما فعل. فينبغي علينا أن نستشعر هذا الأمر العظيم، وأن إخراج الزكاة عبادة، فينبغي ألا نعجل ونتحرى ونضع الزكاة في أهلها.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله وكلفني بتوزيعها على المستحقين، فهل يجوز لي أن آخذ منها لأني مدين؟ وهل يجوز لي أن نعطي منها لابني وابنتي المتزوجة لأنهما فقيران؟
بعض أهل العلم يقولون إن الوكيل في الزكاة لا يأخذ من الزكاة وإن كان مستحقا إلا بأمر المزكي، يعني يقولون الوكيل إذا قال له المزكي خذ هذه الزكاة، خذ منها فأنت من أهل الزكاة، ووزع على الفقراء، فإن له أن يأخذ ويعطي من ينفق عليهم. وكذلك لو أخبر هو المزكي فقال أنا علي دين هل آخذ، فقال له خذ، له أن يأخذ. أما ما عدا ذلك فقالوا ليس له أن يأخذ ولا أن يعطي من ينفق عليهم. لماذا؟ قالوا سدا للذرائع حتى لا يصبح الوكلاء يأخذون الزكاة لأنفسهم. وقال بعض أهل العلم وهو عندي أرجح: العبرة بالصفة، فإن كانت صفة المستحقين للزكاة متحققة فيه ولم يمنعه المزكي من أن يأخذ فإن له أن يأخذ، لكن يتق الله ولا يأخذ إلا بالمقدار الذي يعطيه لغيره من المستحقين للزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة انتهت من مناسك الحج، ولما رجعت إلى بلدها تذكرت أنها نسيت قص شعرها، فماذا عليها؟
إذا كان العهد قريبا ولم يقع جماع فإنها تقصر من شعرها ولو في بلدها بنية النسك. أما إذا طال العهد وطال الوقت أو وقع جماع بعد الحج فإنها في هذه الحال تذبح شاة، لأنها تركت واجبا من واجبات النسك.
أحسن الله إليكم. أخت تسأل: هي الآن في المستشفى لأنها مريضة وحامل، وعندما تسعل بشدة يخرج منها البول، فلكي تصلي تتوضأ عدة مرات، وهي تسأل الآن كيف تكون صلاتها؟
إن كان السعال مستمرا معها أو يأتيها فجأة ويؤدي إلى خروج البول لوجود الضغط على المثانة من الحمل، فهذه كمن به سلس البول، إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي، فإذا حصل لها هذا السعال وخرج شيء فإنه لا يضرها بل تستمر في صلاتها، لأن هذا السعال الذي هو سبب خروج البول مستمر أو غير معلوم الوقت، فربما لو قطعت صلاته وذهبت وتوضأت ورجعت تسعل مرة أخرى، وهذا غالب، فيخرج منها البول فتكون كمن به سلس البول والاستطلاق، تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي ولا يضرها لو حصل لها هذا وهي تصلي. أما إذا كان السعال قليلا ويأتي ثم ينقطع نصف ساعة أو نحو ذلك بحيث تتمكن من أن تصلي تتوضأ وتصلي وتعرف هذا من حالها أنها هي يأتيها السعال مثلا فتسعل تسعل ثم ينقطع ويبقى نصف ساعة ساعة إلا ربع، فهذه يجب عليها إذا كانت تصلي وجاءها السعال أن تقطع صلاتها إذا خرج البول وتبقى حتى ينقطع السعال، ثم بعد ذلك تستنجي وتتوضأ وتصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الوخز بالنحل مع العلم أن النحل تموت؟
إذا ثبت أنه نافع وأنه علاج كما يقال فلا حرج، فلا حرج. وإن كان النحل يموت بسبب هذا، فإذا كان ذلك نافعا للإنسان فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: الذي يرى الشمس حين غروبها هل يفطر أم ينتظر الأذان فيفطر مع الإمام وجماعة المسلمين؟
بل ينتظر مع عموم المسلمين. وسبحان الله، هل عمي عموم المسلمين عن الشمس أم اختلفت الشمس عن عموم المسلمين فلم يعرف الشمس إلا هذا الرجل؟ كثير من الناس يتساهلون، وقد رأينا فترة من الزمان شبابا يقفون عند باب السلام في المسجد النبوي وينظرون، فإذا غابت الشمس خلف العمائر، قبل التوسعة هذه كان في عمائر أمام باب السلام، إذا رأوا أن الشمس غابت أكلوا أفطروا قبل الغروب بعشر دقائق وربع ساعة وثلث ساعة. وبعض الناس كذلك إذا كانوا في منطقة جبلية ورأوا الشمس نزلت وراء الجبل لم تغب يفطرون، وإذا قلت لهم صلوا المغرب قالوا لا ما جاء الوقت، فيدخل الوقت عندهم للأكل والشرب ولا يدخل للصلاة، وهذا تساهل. أما إذا كان الإنسان في منطقة تختلف عن منطقة العموم، مثل أن يكون في منطقة جبلية عالية والعموم التوقيت بسطح الأرض، فأهل هذه المنطقة يرون الشمس تشرق وتغرب ويعرفون غروبها، ولكن غروبها يختلف عن التوقيت العام لأنهم في منطقة جبلية تختلف عن منطقة العموم، فنعم هؤلاء لهم وقتهم وتوقيتهم الذي يختلف عن المنطقة العامة التي فيها عموم الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أبي ماله مختلط بالحرام، فما الحكم إذا أعطاني بعض المال؟
خذه ولا حرج. ومن كان ماله مخلطا فلا حرج أن نتعامل معه وأن نأخذ من ماله ما لم نعلم أن الذي أخذناه بعينه من الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكان يقبل هدية اليهود مع أن أموالهم كانت مخلطة وكانوا أهل الربا ولا يحرمون حراما في المال، ولا زال اليهود كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم وكان يقبل هداياهم. ثم إن استيفاء الحق يجوز ولو كان من حرام، بشرط ألا يكون المال مملوكا لغير المعطي. يعني أب يتعامل بالربا ويجب عليه أن ينفق على أولاده الضعفاء، فالولد يأخذ من مال أبيه نفقته، وزره على أبيه وغنمه له، شخص أقرض شخصا ثم أصبح هذا الشخص المقترض يتعامل بالربا وصار ماله حراما لا يعرف له إلا الربا، هل نقول لصاحب الدين الدين اترك دينك؟ لا، يستوفي ماله ويأخذ دينه، له غنمه وعلى ذاك غرمه. أما إذا كان هذا الحرام لا ينقل الملك مطلقا، مثل أب يسرق فإنه لا يجوز أخذ المال منه ما دام علمنا أنه من المال المسروق ولو لاستيفاء الحق. أنا أقرضت شخصا وعرفت أنه ذهب وسرق مالا من شخص وجاءني به وقال خذ هذا دينك، ما أخذه، لأن المال لم ينتقل إليه وإنما هو لصاحبه الأول. فأرجو أن يكون هذا مفهوما، ولعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين أعتق رقابهم من النار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى من خلال تفسير الجزء الأخير من القرآن في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر ذي الفنون عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في مجلس الأمس قد شرحنا المقطع الأول من سورة النبأ، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا المقطع الثاني من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم
حسبك. لما ذكر الله عز وجل الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أنه القوي المتين الذي على كل شيء قدير، وهي آيات دالة على أنه سبحانه وتعالى قد خلق الحياة الدنيا ودبرها وأحكمها، كان ذلك دليلا على أن الله عز وجل قادر على أن ينشئ الحياة الأخرى كما أنشأ الحياة الأولى. ولذلك قال الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأكد ذلك بإن يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وأهل الكفران وبين الأشقياء والسعداء، إن ذلكم اليوم كان ميقاتا، له وقت معلوم لا يتقدم عنه ولا يتأخر ولا يعلمه إلا الله عز وجل. ومتى يكون هذا اليوم؟ يكون يوم ينفخ صاحب الصور الملك، وهو عند العلماء إسرافيل، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، ولم يأتي مصرحا باسمه في النصوص، وإنما الذي جاء في الحديث أنه صاحب الصور، لكن المشهور عند العلماء أنه هو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور. والصور قرن يشبه البوق، وصاحب السور قد التقم الصورة ينتظر أن يؤمر بالنفخ، وهو قائم ينظر ناحية العرش يخشى أن يؤمر بالنفخ قبل أن يرتد إليه طرفه، فهو مستعد للنفخ في الصور. وينفخ في الصور نفختين عند أكثر أهل العلم، ينفخ نفخة بأمر الله إذا شاء الله عز وجل أن يميت الخلائق يأمره بالنفخ ف فينفخ في الصور نفخة تصعق لها المخلوقات وتموت المخلوقات إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم يمكث الناس في قبورهم 40، ولم يأتي تحديدها هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. ثم إذا شاء الله عز وجل أمر سحابا فأمطرت، فينبت الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، فيأمر الله صاحب الصور أن ينفخ النفخة الثانية، فينفخ نفخة فيخرج الناس من قبورهم إلى المحشر. وهذه النفخة أعني الثانية هي المرادة هنا، يوم ينفخ في الصور نفخة البعث، فتأتون أفواجا، تأتون جماعات جماعات، لا تأتون دفعة واحدة، بل تأتي كل جماعة مع إمامها، وكل أمة مع نبيها. وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتتشقق السماء في ذلك اليوم لما فيه من أهوال، فتكون تلك الشقوق والصدوع في السماء كالأبواب والطرق تنزل منها الملائكة، وتشقق السماء بالغمام وهو السحاب الأبيض البارد، فينزل ربنا سبحانه وتعالى مع الغمام والملائكة ليفصل بين الخلائق في ذلك اليوم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، تلكم الجبال الشامخة ذات الأحجار الصلبة، يدكها الله عز وجل دكة واحدة فتكون كالصوف المنفوش، ثم تصبح كالهباء، أي تصبح أشياء دقيقة تحملها الرياح. وإذا أردت أن تعرف ما هو الهباء فافتح النافذة إذا خرجت الشمس، سترى أشياء دقيقة تتطاير لا تستطيع أن تقبضها بيدك، هذا هو الهباء. فتصبح الجبال هباء، أشياء دقيقة تحملها الرياح، فيراها الرائي من بعيد يحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب مع الرياح لأنها أصبحت هباء. فتكون لا شيء كالسراب، السراب في الحقيقة ليس شيئا، يراه الإنسان من بعيد فيظنه ماء، حتى إذا اقترب منه لم يجده شيئا. وهكذا يكون حال الجبال، تكون كلا شيء تحملها الرياح. ففي ذلك اليوم المهول يكون يوم الفصل الذي ذكره الله عز وجل. ونقرأ ما ذكره الشيخ السعدي ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق.
نعم، في قوله سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وسمي يوم الفصل بهذا لأنه يفصل فيه بين الحق والباطل، وبين أهل الإيمان وأهل الكفران، وبين أصحاب الحقوق، حتى الدواب يفصل بينها في الحقوق في ذلك اليوم، ويفصل فيه الشقي عن السعيد، فتبيض وجوه وتسود وجوه. ميقاتا، قال بعض أهل العلم معنى ميقاتا أي أنه مؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم معناها أنه ميقات للجزاء والحساب، فهو وقت الجزاء والحساب. وقال بعض أهل العلم معنى ميقات أنه الوقت الفاصل الذي تنتهي إليه الدنيا وتبدأ به الآخرة، فهو كالحد الفاصل. فمعنى ميقات أنه وقت فاصل تنتهي إليه الدنيا وتبدأ به الآخرة، وكل هذا من اختلاف التنوع، كله داخل في معنى الكلمة، وهذا من إعجاز القرآن أن الكلمة الواحدة تحمل معاني متعددة. نعم.
قال: وأن الله جعله ميقاتا للخلق، ينفخ في الصور فيأتون أفواجا.
نعم، في قول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور، أي ينفخ الملك في الصور بأمر الله، النفخة الثانية وهي نفخة البعث. نعم.
قال: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود.
نعم، فتأتون فيه أفواجا. أفواجا كما قلنا يا إخوة جماعات، جماعات لا يأتون دفعة واحدة، فإنهم يخرجون من قبورهم التي انتثرت في الأرض، وتخرج كل جماعة تأتي مع إمامها، وكل أمة لها نبي تأتي مع نبيها، فيأتون جماعات جماعات. نعم.
قال: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود، وتنزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتنشق السماء حتى تكون أبوابا.
نعم، كما قال الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. هنا قال بعض المفسرين: هي أبواب على وجه الحقيقة ترى في السماء، وهي طرق ومسالك الملائكة التي تنزل منها. وقال بعض المفسرين: بل هي الصدوع والشقوق التي تكون في السماء، فيراها الناظر من بعيد كأنها أبواب تنزل منها الملائكة. ولا شك أن السماء ستتشقق شيئا فشيئا، وتتشقق أيضا بالغمام كما قلنا، وينزل ربنا سبحانه وتعالى ليفصل بين الخلائق. نعم.
قال: ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي،
نعم، وسيرت الجبال فكانت سرابا. كما قلنا معنى سيرت أنها تسير بالريح بعد أن تصبح هباء تحملها الرياح، فتسير بها الرياح في ذلك اليوم وتكون كالسراب، لا شيء ولا وجود لها، لأنها قد دكت وبست حتى صارت هباء. ثم نقرأ المقطع الثالث في هذه السورة. نعم.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
نعم. لما تقدم أن الله عز وجل يفصل بين الخلائق في ذلك اليوم ويفصل بين الأشقياء والسعداء، بدأ الله عز وجل ببيان حال الأشقياء، لأن الحديث معهم من أول السورة عما يتساءلون، فكان الحديث عنهم عن أولئك الأشقياء، فبدأ الله عز وجل ببيان حالهم في الآخرة. إن جهنم كانت مرصادا، إن النار التي هي عذاب الله عز وجل كانت مرصادا تترصد لأهلها وترقب أهلها، ولا بد أن يردها الناس جميعا فيمرون عليها، فمار على الصراط ناج وساقط مكردس فيها هالك والعياذ بالله. للطاغين مآبا، للمتجاوزين حدود الله في الدنيا مرجعا ومنزلا ومصيرا، لابثين فيها أحقابا ماكثين فيها دهورا دهرا بعد دهر. أما الكفار فإنهم يمكثون فيها دهورا لا انقطاع لها ولا انتهاء لها، كلما مر دهر جاء دهر بلا انقطاع بينهما ولا انتهاء لها. وأما العصاة الموحدون الذين يدخلون النار بذنوبهم فإنهم يمكثون في النار دهرا، وقليل النار طويل لشدة عذابها، فيلبث فيها عصاة الموحدين أزمنة متفاوتة، ولكن مهما قل مكثهم فإنه كالدهر الطويل لشدة عذابها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون بردا طيبا يبرد جلودهم من الظاهر، ولا شرابا طيبا يبرد أجوافهم، بل هم في عذاب في ظاهر أبدانهم وفي داخل أجوافهم، إلا حميما وهو الماء الذي اشتد حره وبلغ الغاية في الغليان، إذا قرب من الجلد أسقطه، وإذا شرب قطع ما يمر به من الحلوق والأجواف والأمعاء، وغساقا سائلا باردا شديد البرودة، بلغ الزمهرير، إذا قرب من الجلود شققها، وإذا أدخل إلى الأجواف قطعها، فلا يذوقون إلا ما يعذبهم ويزيدهم عذابا جزاء لأعمالهم وفاقا موافقا لها، لا ظلم فيه ولا زيادة فيه، بل السيئة بمثلها، وهذا العذاب موافق لأعمالهم ومطابق لأعمالهم. ومن أعمالهم التي يستحقون بها هذا العذاب أنهم كانوا لا يعتقدون بالبعث ولا يعتقدون بالحساب والجزاء ولا باليوم الآخر، وهذا قادهم إلى ترك العمل لذلك اليوم، وكذبوا بآيات الله تكذيبا، وهذا يدل على العناد والإصرار والاستمرار، فإنهم كلما جاءتهم آية كذبوا بها استكبارا عن الحق وإباء لقبوله، وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو العد، وقد تضمن معنى الكتابة، فكل شيء أحصيناه إحصاء وكتبناه كتابا، أحصيناه على عامليه وكتبناه كتابا قبل أن يعملوه وكتابا بعد أن عملوه. أما الكتاب قبل أن يعملوه فهو ما في اللوح المحفوظ، فإن أعمال بني آدم كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأما بعد أن عملوه فهو كتابة الملائكة لأعمالهم، لا يضيع منها شيء، فكل شيء محصى في ذلك الكتاب. فذوقوا، يخاطب الكفار بخطابين من أشد ما يكون عليهم. أما الخطاب الأول فإنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت. وهذا يتضمن الموتتين، الموتة الصغرى وهي النوم، فلا نوم لهم في النار يرتاحون به، والموتة العظمى بخروج الروح، فهم خالدون في النار لا يفتر عنهم العذاب. وهذا في شأن الكفار المنكرين. وأما الخطاب الثاني فإنه يقال لهم ذوقوا ما الشأن فلن نزيدكم إلا عذابا، يزاد عليهم العذاب. فإن أهل النار والعياذ بالله لا يألفون العذاب فيخف عنهم، ولا يخفف عنهم العذاب، بل ينوع عليهم العذاب أنواعا وأزواجا وأشكالا، وتبدل جلودهم فلا يخف عليهم العذاب بالمكث في النار، بل في كل لحظاتهم في النار كأنهم قد دخلوها أول مرة. فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فييأسون من الموت وييأسون من الخروج ويؤسون من إلف العذاب ويؤسون من تخفيف العذاب. ولذلك قال جمع من السلف وروي مرفوعا أنه ما نزل بأهل النار من الكفار أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا.
نعم، إن جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وقد قال بعض أهل العلم إنها سميت جهنم لبعد قعرها، فهي بعيدة القعر فسميت جهنم. وقال بعض أهل العلم هذا من المعرب في القرآن، والمعرب في القرآن هو الذي يكون أصله أعجميا ثم يستعمل عند العرب، أو يستعمل في القرآن فيصبح معربا. فقال بعض أهل العلم إن هذا الاسم من المعرب في القرآن. إن جهنم كانت مرصادا. قال بعض أهل العلم مرصادا أنها مترصدة لأهلها، وقال بعض المفسرين مرصادا أي أنها مكان لحبس المجرمين. المرصاد هو الحبس، فهي مكان لحبس المجرمين. وقال بعض المفسرين مرصادا أي ممرا وطريقا لا بد أن يمر عليه، فمن الناس من يمر على الصراط فينجو، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم. ومن الناس من تخطفه الكلاليب فيكردس في النار والعياذ بالله. للطاغين، الطاغي يا إخوة هو المتجاوز الحد، يقال طغى أي تجاوز الحد، فيقال للشخص إنك قد طغوت أو طغيت في الظلم فتجاوزت، لم تظلم فقط بل تجاوزت الحدود. والمقصود بالطاغين هنا من تجاوزوا حدود الله، فلله حدود من عظمها ووقف عندها كان من المفلحين، ومن تجاوزها كان من الطاغين. إن للطاغين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. المآب هو المرجع والمصير والمنزل، هو المرجع والمصير والمنزل، وهذا وعيد لكل طاغ. أما من طغى بالكفر فإن مآله يقينا إلى النار، وقد يتمتع بالدنيا شيئا لكن مصيره ومآله ومآبه إلى النار. وأما من طغى وتجاوز الحد من الموحدين فهو متوعد والعياذ بالله بأن يكون من أهل النار. هذا معنى للطاغين مآبا. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة.
نعم، الأحقاب جمع حقب، جمع حقب، والحقب هو الدهر الطويل، هو الدهر الطويل. والحقب بإسكان القاف قيل 80 سنة، وقيل 70 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل أكثر من ذلك. والمقصود أنهم يمكثون في النار إن كانوا كفارا أزمنة متتابعة لا انقطاع لها ولا انتهاء، وإن كانوا من الموحدين فإنهم يمكثون فيها أزمنة ويتفاوتون في ذلك، ولكن قليل النار طويل. إذا كانت الغمسة في النار تنسي صاحبها نعيم الدنيا فكيف بدخول النار والعياذ بالله. وإذا كان أقل الناس عذابا رجلا في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هو في ضحضاح من النار وفي أخمص قدميه جمرتان، من هاتين الجمرتين يغلي دماغه، فكيف بمن يدخل النار والعياذ بالله. لا شك أن قليل النار زمن طويل، عيادا بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من جهنم. وقال بعض أهل العلم معنى أحقابا لابثين فيها أحقابا أنهم يجدد لهم العذاب كل زمن، يجدد لهم العذاب كل زمن ولا مانع من المعنيين، فهم لابثون في جهنم أحقابا دهورا بعد دهور، لا انقطاع لها ولا انتهاء إن كانوا كفارا، ويجدد لهم العذاب في كل دهر من هذه الدهور، فلا يألفون العذاب والعياذ بالله، وإنما يجدد لهم. نعم.
قال رحمه الله: والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم.
نعم، أي لا يجدون فيها بردا نافعا يبرد جلودهم من الظاهر، ولا شرابا طيبا يبرد أجوافهم من الداخل. هذا معنى كلام الشيخ. وقال بعض المفسرين: لا يذوقون فيها بردا، أي لا يذوقون فيها نوما يرتاحون به من العذاب. والاستثناء هنا إلا حميما وغساقا، قال بعض أهل العلم هو منقطع، استثناء منقطع، لأن المستثنى هنا ليس من جنس ما طلبوه، هم يطلبون بردا وشرابا، فيعطون ما لم يطلبوه. وقال بعض أهل العلم: الاستثناء هنا متصل وفيه لف ونشر غير مرتب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما. حميما هنا مستثنى من الشراب، والشراب في الآية الأولى كان الأول، الشراب في الآية الأولى كان الثاني، وفي الآية التي فيها الاستثناء المستثنى منه هو الأول، ولذلك هذا غير مرتب. والغساق مستثنى من البرد، يعني لا يذوقون بردا إلا غساقا، فهذا استثناء متصل على هذا القول، وفيه لف ونشر غير مرتب. نعم.
قال رحمه الله: إلا حميما، أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق.
نعم، إلا حميما، قال الشيخ، هو الماء الحار، أي الذي اشتد حره وبلغ الغاية في الغليان، ولذلك إذا قربوه من وجوههم شواها وتساقطت جلودهم، وإذا أدخلوه أجوافهم قطع أمعاءهم وأجوافهم. وقال بعض أهل العلم: الحميم هو دموع أهل النار تجتمع في أخاديد فيشتد حرها من شدة حر النار، فإذا عطش أهل النار شربوا منها، فيجتمع فيها أمران: أنها دموع وأنها شديدة الحرارة، ولا مانع من الأمرين، فلا شك أنهم يسقون ماء حميما، ولا مانع من أنهم أيضا يشربون من دموعهم التي تملأ الأخاديد وقد اشتد حرها. وغساقا، قال الشيخ هو صديد أهل النار، الصديد الذي يخرج من جروح أهل النار ويسيل، ولا شك أنه منتن شديد النتانة، وهو من غسق الجرح أي سال بالصديد. وقال بعض أهل العلم إن الغساق هو الزمهرير الذي اشتد برده، والمقصود أنه شراب قد اشتد برده. وجمع بعض المفسرين بين الأمرين فقال الغساق صديد أهل النار وقد أنتن وأصبح زمهريرا، وأصبح زمهريرا أصبح شديد البرودة، فيشربونه فتتشقق جلودهم إذا قربوه منها، ويقطع ويشقق أجوافهم لشدة برودته، مع ما فيه من كونه صديدا وكونه منتنا، فمادته قبيحة ورائحته قبيحة وأثره قبيح، فمادته صديد الجروح ورائحته منتنة وأثره أنه أصبح شديد البرودة يؤثر في الجلود الظاهرة وفي الأجواف الباطنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم،
فكان الجزاء موافقا للعمل ليس فيه ظلم. نعم.
ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة.
نعم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، قال بعض أهل العلم كما قال الشيخ إنهم كانوا لا يعتقدون بالبعث والجزاء والحساب، وهذا قادهم إلى إهمال الأعمال. وقال بعض المفسرين معنى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أنهم كانوا لا يرجون الثواب يوم القيامة، طبعا يا إخوة لأنهم ينكرون البعث فما كانوا يرجون ثوابا. ولماذا قال بعض المفسرين هذا؟ لأن الرجاء هو انتظار النافع، الرجاء انتظار النافع، فلما قال الله إنهم كانوا لا يرجون حسابا قالوا إنهم كانوا لا يرجون ثوابا، لأن الثواب هو النافع. وقال بعض المفسرين معنى الآية إنهم كانوا لا يخافون الحساب، إنهم كانوا لا يخافون الحساب. طيب يا إخوة، المعروف أن الرجاء هو انتظار النافع، فكيف يفسر قول الله عز وجل لا يرجون حسابا بأنهم لا يخافون الحساب؟ والخوف ليس انتظار النافع، وإنما الخوف من المؤلم الضار، قال العلماء: الرجاء إذا أثبت فهو انتظار نافع، إذا أثبت، وإذا نفي انعكس معناه. فعندما قال الله كأنهم كانوا لا يرجون، لا يرجون، نفي الرجاء فأصبح بمعنى الخوف من المؤلم الضار، فكانوا لا يخافون حسابا. نعم.
وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها.
نعم. وهذه الآية تدل على استمرار تكذيبهم، وكذابا معناها تكذيبا، فهم لم يكذبوا مرة واحدة، وإنما كلما جاءتهم آية كذبوا بها. فكذاب يدل على وقوع التكذيب المستمر منهم. نعم.
وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم. وانتبه هنا، فالشيخ هنا يشير إلى ما ذكرناه أن أعمالهم مكتوبة في كتابين، مكتوبة في كتاب قبل أن يعملوها، بل قبل أن يخلقوا، وذلك في اللوح المحفوظ، ومكتوبة في كتاب عند عملهم لها تكتبها الملائكة في ذلك الكتاب الذي يوضع يوم القيامة، ويؤتى كل إنسان يوم القيامة كتابه، فمن الناس من يعطى كتابه بيمينه، ومن الناس من يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، فيجتمع عليه الأمران، يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، ويجد في كتابه ما عمل محضرا لا يغيب منه شيء. نعم.
فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا، فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها.
نعم. فذوقوا، أصل الذوق يا إخوة هو الطعام والشراب، هو الطعام والشراب، ثم يطلق توسعا على كل ما يحس، على كل ما يحس، كل ما يكون بالحواس. فيقال للكفار المكذبين في النار: ذوقوا ألوان العذاب بجميع حواسكم. وحتى العذاب المعنوي في النار يكون كالمحسوس فيذاق، فكل العذاب في النار والعياذ بالله يذوقه أهل النار بحواسهم. فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن يخفف عنكم العذاب، ولن ينقطع عنكم العذاب لحظة، وإنما أنتم في زيادة العذاب، يعني في تجدده وتنوعه، وأن جلودكم كلما نضجت بدلت، فلا يخفف عنكم العذاب ولا إلفة لكم للعذاب، وهذا يجعل عذابهم قائما دائما، يجعل عذابهم قائما دائما والعياذ بالله. ولعلنا نقف عند هذا المقطع ونكمل غدا إن شاء الله هذه السورة، ثم نقف مع الفوائد العلمية والحكم والآثار الإيمانية لهذه السورة إن شاء الله عز وجل، قبل أن ننتقل إلى السورة التي تليها، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رجل تولى توزيع الزكاة وكان يعطيها لمستحقيها بما ظهر من حال المستحق، ثم تبين أن بعضهم غير مستحق للزكاة، فماذا عليه؟
إذا كان قد تحرى ولم يتساهل ولم يفرط وأعطاهم ظانا بغلبة ظن أنهم من أهل الزكاة، فإن الذمة تبرأ بهذا، ولو تبين بعد ذلك أنهم ليسوا من أهل الزكاة، لكن له أن يرجع عليهم عند الحاكم ويقول: قد أعطيتهم من الزكاة وأعلمتهم أنها زكاة وهم أخذوها ولم يردوها وهم ليسوا من أهلها. فإن تبين للحاكم ذلك، أعني القاضي، فإنه يحكم عليهم بردها وتعطى لأهلها، أما هو فقد برئت ذمته. أما إذا كان قد تساهل ولم يتحرى وأعطاها لأي أحد فتبين أنه ليس من أهل الزكاة، فإنه يضمنها لأنه وكيل عن صاحبها، ويجب عليه أن يخرجها من ماله بنية صاحب الزكاة. نعم. وبالمناسبة أقول يا إخوة، الزكاة عبادة وإخراجها عبادة، ليست ثقلا يريد الإنسان أن يتخلص منه، وإنما هي عبادة يتقرب العبد بها إلى الله وبإخراجها إلى الله، ولذلك لا ينبغي أن يعجل، كما نراه من كثير من إخواننا في زكاة الفطر، فإن أحدهم يشتري الأرز مثلا ثم يراه على ظهره كالجبل فيدفعه لأول إنسان يراه، وقد يكون هذا الإنسان من التجار يشتري ويبيع وليس من أهل الزكاة، وهذا في الحقيقة ما تبرأ ذمته بما فعل. فينبغي علينا أن نستشعر هذا الأمر العظيم، وأن إخراج الزكاة عبادة، فينبغي ألا نعجل ونتحرى ونضع الزكاة في أهلها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله وكلفني بتوزيعها على المستحقين، فهل يجوز لي أن آخذ منها لأني مدين؟ وهل يجوز لي أن أعطي منها لابني وابنتي المتزوجة لأنهما فقيران؟
بعض أهل العلم يقولون إن الوكيل في الزكاة لا يأخذ من الزكاة وإن كان مستحقا، إلا بأمر المزكي. يعني يقولون الوكيل إذا قال له المزكي خذ هذه الزكاة، خذ منها فأنت من أهل الزكاة، ووزع على الفقراء، فإن له أن يأخذ ويعطي من ينفق عليهم. وكذلك لو أخبر هو المزكي فقال أنا علي دين هل آخذ، فقال له خذ، له أن يأخذ. أما ما عدا ذلك فقالوا ليس له أن يأخذ ولا أن يعطي من ينفق عليهم. لماذا؟ قالوا سدا للذرائع حتى لا يصبح الوكلاء يأخذون الزكاة لأنفسهم. وقال بعض أهل العلم وهو عندي أرجح، العبرة بالصفة، فإن كانت صفة المستحقين للزكاة متحققة فيه ولم يمنعه المزكي من أن يأخذ فإن له أن يأخذ، لكن يتق الله ولا يأخذ إلا بالمقدار الذي يعطيه لغيره من المستحقين للزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة انتهت من مناسك الحج ولما رجعت إلى بلدها تذكرت أنها نسيت قص شعرها، فماذا عليها؟
إذا كان العهد قريبا ولم يقع جماع فإنها تقصر من شعرها ولو في بلدها بنية النسك. أما إذا طال العهد وطال الوقت أو وقع جماع بعد الحج فإنها في هذه الحال تذبح شاة، لأنها تركت واجبا من واجبات النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. أخت تسأل، هي الآن في المستشفى لأنها مريضة وحامل، وعندما تسعل بشدة يخرج منها البول، فلكي تصلي تتوضأ عدة مرات، وهي تسأل الآن كيف تكون صلاتها؟
إن كان السعال مستمرا معها أو يأتيها فجأة ويؤدي إلى خروج البول لوجود الضغط على المثانة من الحمل، فهذه كمن به سلس البول. إذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي، فإذا حصل لها هذا السعال وخرج شيء فإنه لا يضرها بل تستمر في صلاتها، لأن هذا السعال الذي هو سبب خروج البول مستمر أو غير معلوم الوقت، فربما لو قطعت صلاته وذهبت وتوضأت ورجعت تسعل مرة أخرى وهذا غالب فيخرج منها البول، فتكون كمن به سلس البول والاستطلاق، تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي ولا يضرها لو حصل لها هذا وهي تصلي. أما إذا كان السعال قليلا ويأتي ثم ينقطع نصف ساعة أو نحو ذلك بحيث تتمكن من أن تصلي تتوضأ وتصلي وتعرف هذا من حالها، أنها هي يأتيها السعال مثلا فتسعل تسعل ثم ينقطع ويبقى نصف ساعة ساعة إلا ربع، فهذه يجب عليها إذا كانت تصلي وجاءها السعال أن تقطع صلاتها إذا خرج البول وتبقى حتى ينقطع السعال، ثم بعد ذلك تستنجي وتتوضأ وتصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول، هل يجوز الوخز بالنحل؟ مع العلم أن النحل تموت.
إذا ثبت أنه نافع وأنه علاج كما يقال فلا حرج، فلا حرج. وإن كان النحل يموت بسبب هذا، فإذا كان ذلك نافعا للإنسان فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: الذي يرى الشمس حين غروبها هل يفطر أم ينتظر الأذان فيفطر مع الإمام وجماعة المسلمين؟
بل ينتظر مع عموم المسلمين. وسبحان الله، هل عمي عموم المسلمين عن الشمس أم اختلفت الشمس عن عموم المسلمين فلم يعرف الشمس إلا هذا الرجل؟ كثير من الناس يتساهلون، وقد رأينا فترة من الزمان شبابا يقفون عند باب السلام في المسجد النبوي وينظرون، فإذا غابت الشمس خلف العمائر، قبل التوسعة هذه كان في عمائر أمام باب السلام، إذا رأوا إن الشمس غابت أكلوا أفطروا قبل الغروب بعشر دقائق وربع ساعة وثلث ساعة. وبعض الناس كذلك إذا كانوا في منطقة جبلية ورأوا الشمس نزلت وراء الجبل لم تغب يفطرون، وإذا قلت لهم صلوا المغرب قالوا لا ما جاء الوقت، فيدخل الوقت عندهم للأكل والشرب ولا يدخل للصلاة، وهذا تساهل. أما إذا كان الإنسان في منطقة تختلف عن منطقة العموم، مثل أن يكون في منطقة جبلية عالية والعموم التوقيت بسطح الأرض، فأهل هذه المنطقة يرون الشمس تشرق وتغرب ويعرفون غروبها، ولكن غروبها يختلف عن التوقيت العام لأنهم في منطقة جبلية تختلف عن منطقة العموم. فنعم، هؤلاء لهم وقتهم وتوقيتهم الذي يختلف عن المنطقة العامة التي فيها عموم الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أبي ماله مختلط بالحرام، فما الحكم إذا أعطاني بعض المال؟
خذه ولا حرج. ومن كان ماله مخلطا فلا حرج أن نتعامل معه وأن نأخذ من ماله ما لم نعلم أن الذي أخذناه بعينه من الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكان يقبل هدية اليهود مع أن أموالهم كانت مخلطة وكانوا أهل الربا، ولا يحرمون حراما في المال، ولا زال اليهود كذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم وكان يقبل هداياهم، ثم إن استيفاء الحق يجوز ولو كان من حرام، بشرط ألا يكون المال مملوكا لغير المعطي. يعني أب يتعامل بالربا ويجب عليه أن ينفق على أولاده الضعفاء، فالولد يأخذ من مال أبيه نفقته، وزره على أبيه وغنمه له، شخص أقرض شخصا ثم أصبح هذا الشخص المقترض يتعامل بالربا وصار ماله حراما لا يعرف له إلا الربا، هل نقول لصاحب الدين الدين اترك دينك؟ لا، يستوفي ماله ويأخذ دينه، له غنمه وعلى ذاك غرمه. أما إذا كان هذا الحرام لا ينقل الملك مطلقا، مثل أب يسرق فإنه لا يجوز أخذ المال منه ما دام علمنا أنه من المال المسروق ولو لاستيفاء الحق. أنا أقرضت شخصا وعرفت أنه ذهب وسرق مالا من شخص وجاءني به وقال خذ هذا دينك، ما أخذه، لأن المال لم ينتقل إليه وإنما هو لصاحبه الأول. فأرجو أن يكون هذا مفهوما، ولعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين أعتق رقابهم من النار، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.